أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، وهي مسألة جواز الانتفاع بالدهن المتنجس. نحن فيما تقدم ذكرنا بأنه استدل على ذلك، يعني على دعوة أنه قلنا يوجد أصلان في المقام: أصل جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، وهذا ما عليه الشيخ الأنصاري وجملة من علماء التخريم كسر الخوي وما إلى ذلك، وقول يقول بعدم جواز الاستعمال في المتنجس إلا ما خرج بالدليل. هنا ذكر هؤلاء مجموعة من الأدلة، منها آية إنما الخمر والميسر، ومنها آيات أخرى مثلا، وأحسنتم، وبعض الروايات والإجماعات. نحن في الأبحاث السابقة بدأنا بالمناقشة بحمد الله، ناقشنا الآية التي ذكروها وآية أخرى وما إلى ذلك، ثم ذكرنا الروايات التي استدل بها وقمنا بمناقشاتها، وصلنا إلى الإجماع. يعني قلنا يوجد إجماع من كلام السيد المرتضى، وقلنا بأن هذا الإجماع صح التعبير، قلنا معقد الإجماع، مصب الإجماع، ليس هو الإجماع على حرمة حرمة استعمال المتنجسات، لا، بل معقد الإجماع ليس هو كما قلنا معقده حرمة الانتفاع بالنجس، بل الكلام كان مع اللهم صل على كان في مسألة الخلاف في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لكون علماء العامة يرون طهارة أهل الكتاب، نلاحظ، فليس هو الكلام كما قلنا في البحث السابق، شرحنا هذه المسألة. على كل حال في هذا اليوم نحاول أن نذكر الإجماع الذي ذكر للشيخ الطوسي، بحكم ذلك المسألة بعد شرحناها فيما تقدم لاختصار الوقت بعد. الإجماع الذي ادعي من كلام الشيخ الطوسي نفس النكتة، وهي أن ليس معقد الإجماع هو حرمة استعمال المتنجسات مطلقا إلا ما خرج بالدليل، بل كان الكلام فيما وقع الخلاف بينه وبين من ذكر من المخالفين في أي جواز الاستصباح، لا أن دعوى الإجماع منصب على عدم جواز جميع الاستعمالات، إذ يعني فارق بين أن يكون الكلام قبل يعني تحرير محل النزاع وبين الكلام بعد تحرير محل النزاع. يعني تعلمون واحدة من أهم مسائل يعني لرفع الإشكالات والشبهات بين الأعلام هو لابدية تحرير محل النزاع في المسألة، لأن بعد تحرير محل النزاع ربما ما كان بدوا محل نزاع وخلاف يكون محل اتفاق ومقبولية لدى الجميع وما إلى ذلك. واضح هذا الأمر. على هدي هذه الحقيقة أخوان، التفت إلى هذه النقطة، هذه المسألة، نفس الكلام بأنه إجماع الخلاف الظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين ماذا؟ من ذكره من المخالفين، أي في جواز الاستصباح. الكلام أين كان في
جواز الاستصباح؟
في جواز الاستصباح، وهذا فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحرير المسألة، يعني أن مثل هذا الإجماع ينصب على محل النزاع فقط، وبين دعوى ابتداء على الأحكام التي في عنوان، كان يقول مثلا البيع والاستعمال والأكل لا يجوز بالنسبة للنجس إجماعا، فرق. الكلام الإجماع إنما كان على مسألة جواز الاستصباح وعدم جواز الاستصباح،
خلاف ما ادعاه الشافعي.
إيه أحسنتم،
وقال أصلا لا يجوز شيء الحرم مطلق.
إيه أحسنتم، فهناك إجماع بهذا المعنى، لا أن الإجماع على فروع المسألة إن صح التعبير، يعني مسألة عدم جواز البيع فرضا، عدم جواز الأكل، عدم جواز الشرب، هذا بلا إشكال. إذن اللي هو المسألة الثانية الإجماع الذي أدعوه ابتداء يشمل الأحكام المذكورة في العنوان، لكن الأول دعوة الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، يعني الإجماع اللي ذكر كان على محل النزاع بعد تحرير النزاع، فلا يشمل إلا الحكم الوارد موقع الخلاف، لا أنه يشمل كل المسألة، لكي نقول بأنه الأصل قام الإجماع على أصل عدم جواز الاستعمالات، لا، لابد أن نحرر محل النزاع. ومن هنا هو قال الشيخ دليلنا إجماع الفرقة، وهذا كما قلنا الإجماع كما قلنا بأنه ليس هو على ما يدعون. لاحظ العبارة نقرأها عشان تتضح أكثر. وأما إجماع الخلاف لمن؟ للشيخ الطوسي في كتاب. فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين. في أي مسألة كما قلنا؟ أحسنتم، استصباح وعدمه.
الشافعي ولم يقبل ابو داود كما له
التفصيل اللي ذكرناه محسنت في الآراء السابقة، إذ يقول إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، يعني بعد حيث ادعى الإجماع على جواز الاستصباح ولم يكن العكس، يعني الدعوة على جواز، الفرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحرير المسألة وبين دعواه ابتداء في بداية المسألة، يعني ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة. ما هي الأحكام اللي مثل البيع والاستعمال والأكل؟ لاحظ هذا لا يجوز مثلا بالنسبة للأكل والبيع، معذرة، هذه العنوان تختلف، الذي أجمع على عدم جواز أكله مثلا وشربه، إما مسألة بيع استصباح به تحت السماء وما إلى ذلك، هذه ليس عليها إجماعات. فلاحظ أول المسألة ما هي؟ هي جواز الاستصباح أو عدمه، هذه عليها الإجماع أو لا. بعدين تأتي مسألة ثانية وهي مسألة الأحكام المترتبة، وهذا ليس عليه، ليس الكلام، هم أخذوا الإجماع الذي في المسألة الأولى وسحبوه على الإجماع في المسألة الثانية. الشيخ الأنصاري الرحمة بدقته يقول لا، الإجماع معقده ومصبه المسألة الأولى لا المسألة الثانية، وفرق بين المسألة قبل التحرير نزاع ومسألة بعد تحرير محل النزاع. من هنا قال إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام. لاحظ، لأنه بعد التحرير يصير ينصب على محل النزاع فقط، وبين دعواه ابتداء مباشرة نقلوا الإجماع على تلك المسألة، فقالوا كل الاستعمالات لا يجوز إلا ما خرج بالدليل من إيه لكم هذا المعنى، لماذا تجعلوا المعقد الإجماع وهذا الآن؟ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعوى ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، ذكرنا البيع والاستعمال والأكل وكذا، فإن هذا لا يجوز بالنسبة للأكل، لا يجوز بالنسبة للنجس إجماعا. فإن الثاني، أي ثاني يعني أي الإجماع الذي ادعاه ابتداء، يشمل الأحكام كلها ذكروها في العناوين يعني، والأول لا يشمل الإجماع الأول اللي وصل مراد الشيخ الطوسي، والإجماع الأول الذي أي دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، يعني لا يشمل إلا الحكم الواقع في مورد الخلاف، ما هو جواز الاستصباح وعدم، قلنا عندنا إجماع على جواز، لا أنه الظاهر،
لأنه
معذرة، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة، فافهم هذه النكتة، واضح إلى هنا؟ إذن ما ادعي من الإجماع ليس بتام. وبالتالي السلخوي عليه الرحمة وصل نفس النتيجة اللي وصل لها الشيخ الأنصاري، وهو أن الإجماع ليس ما هو محل ما ادعوه، يعني أصل عدم جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل، قال وذي عليه إجماع، والشيخ الطوسي قال بذلك، يقول لا، الإجماع ليس على هذا، الإجماع إنما على الاستصحاب، معذرة الاستصباح. السيد الخوئي عنده طريق آخر، وهو استفادة الإجماع على الدهن النجس دون الباقي، دون باقي، فعليه لا ينقض بكلام على أصالة الجواز وما إلى ذلك الأساس الكلام. يعني في كلام السيد الخوئي هنا ما أدري ذا، ما أدري أعرف أن حصل، لأنني ما أي كل حال ربما فرصة آخرة نشوفها. يعني على كل حال بغض النظر عن كلام السيد الخوي عليه الرحمة في مناسبة نرجع له، لكن هو هذا إلى هنا تحصل أن مصب الإجماع ومعقد الإجماع ليس كما ادعوا. إذن هذا حين مناقشتنا، ناقشنا إجماع الذي ادعي للسيد المرتضى عليه الرحمة والإجماع الذي ادعي للشيخ الطوسي. إذن معقد الإجماع كفي كلام الشيخ الطوسي هو الاستصباح، جواز الاستصباح، لا أنه المسائل المتفرعة. يقول وأما أحين هذا الكلام بالنسبة لإجماع السيد اللي هو بن زهرة في الغنية، في كتاب الغنية، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات. قال وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات، يعني عندنا إجماع في تحريم بيع النجاسات، وهذا لا يدل على الأصل أنه لا يجوز الاستعمال إلا في يعني لا يجوز استعمال المتنجس في كافة الاستعمالات إلا ما خرج بالدليل. يقول وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس. لاحظ، ويعني في مسألة استثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا أن الإجماع فيما ذكر من حرمة بيع المتنجس إنما حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. يحفظ. يقول وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء، يعني في مسألة استثناء الكلب المعلم والزيت، هذا هو الإجماع، إنه استثنى الكلب المعلم إجماعا والزيت النجس إجماعا في البيع، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع مطلقا، فيشمل يكون كل لا، الكلام فقط كان بهذا. نعم، هو قائل بذلك. شلون يعني هو قائل بذلك؟ أي بأن المتنجس داخل فيما ينتفع به، لكن لم يدعي على هذه الفتوى الإجماع. فرق كبير، هذه فتوى خاصة به، لم يقل إجماع الطائفة على ما أدعيه من حرمة البيع لعدم حرمة الانتفاع، لا، هذا رأي له. فأنتم لماذا تأخذون هذا الرأي وتجعلونه مصبا للإجماع، وبالتالي تعممون هذا، تقولون بأصل مسألة حرمة بيع الدهن أو حرمة كل المتنجسات؟ قال لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم هو قائل بذلك، لكن لم يدعي على هذه الفتوى الإجماع. ما دي واضحة النكتة؟ لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيه، يعني ما أدخله، وقال نعم هناك إجماع على بيع على تحريم بيع المتنجسات، إلا استثنى الدهن المتنجس والكلب المعلم. إيه، ولذلك فهذا لا يعني أنه كان الإجماع على حرمة الانتفاع مطلقا فيدخل ذا، لا، وإن هو قائل بذلك، لكن لا قائل بذلك لأنه هناك إجماع على قوله، ولم يدع الإجماع على هذه الفتوى. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد يعني ابن زهرة في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي أي عن النجاسات والعرض المتنجسات. بلا إشكال كلام ظاهر في الحرمة في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي كمثل اللي هو النجاسات العشرة المعروفة والعرض المتنجسة، هذا بلا إشكال يقول لا يجوز الانتفاع بها، لكن لم يدع الإجماع. يقول لكن دعواه الإجماع على ذلك أي على تحريم الانتفاع بالمتنجسات كإجماع يعني بعيد عن مدلول ماذا كلامه. وكذلك يقول وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر الشيخ المفيد وصريح الحلي، لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوع عند عند من يعني عند المتأمل المنصف، فلا إجماع في المسألة. إذن فرق أن نقول هؤلاء قالوا بتحريم مطلق الانتفاعات وبين أنهم قالوا بالإجماع على هذا، هذه مسألتين في فتاوى خاصة. الآن الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يقول لو سلمنا الآن الآن بعد ينقل آراء، أنا ليش قرأت بعد لأن المسألة واضحة ومصب الإجماع يختلف، لكن الآن قرأت عشان لن يذكر هو الآن عبارات العلماء ونقرأ ونحللها فقط. ما هي واضحة الآن المسألة؟ إلى هنا تحصل أخواني أن الطائفة الذين استدلوا على دعواهم من أن الأصل في المتنجسات هو حرمة الانتفاع مطلقا إلا ما خرج الدليل حيث استدلوا بآيات وروايات وإجماعات، قلنا هذه الأدلة ليست تامة ليست صحيحة ليست ناهضة في المقام. أما الآيات فنوقشت، وأما الروايات فغير تامة كذلك، وأما الإجماعات فبالتأمل والتدقيق نجد أن مصب الإجماعات غير ما ادعوه هؤلاء. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام، واضح أخواني؟ الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول لو على تقرير تسليم الدعوة يعني دعوة السيد المرتضى والسيد بن زهرة والشيخ الطوسي إنهم فلنقول إنهم قالوا إجماع على حرمة كل انتفاع بالمتنجس عدم السثن مثلا، نقول فلا ريبهم في وهنها، هذا الإجماع هم ضعيف. لماذا؟ ليقول لأنه يظهر من كثير من المتأخرين من علمائنا أنهم قائلون بخلاف ذلك، وهذا كاشف عن هذا الإجماع ليس هو الإجماع المصطلح الذي هو حجة والذي هو الكاشف عن رأي المعصوم. لو كان إجماع مصطلح وكاشف عن لما خالف المتأخرون في هذه المسألة، وحتى ربما بعض المتقدمين وما إلى ذلك إذا حاولنا أن نسور بعض آرائهم وما إلى ذلك. واضح؟
نعم.
واضح شود روشان شود بتعبيره. الآن فقط كل ما ينذاك بعد إحنا اختصار الوقت نقرأ العبارات فينقل يعني عبارات ومع بعض التوضيحات عشان اختصار الوقت. قال ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. أحسنت. وليس
كل الانتفاعات.
كل الانتفاعات مثلا الآن يقول قال في المعتبر اللي هو المحقق الحلي صاحب الشرائع يعني، وقال المحقق الحلي في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس وكل يقول وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله. كل هذا ما إذا ما نجس أو نجس عموما نتكلم عن حكم الماء القليل يعني، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله حتى الكثير إذا كان تغير أحد أوصافه الثلاثة كما تعلم لونه وطعمه وريحه. إلى أن قال لاحظوا هو يقول ونريد بالمنع، إلى أن قال ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخباث والأكل والشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة. هذا واضح بأنه مو الأصل عنده عدم جواز الاستعمال إلا ما خرج بالدليل، بل عن منع عن ما يرتبط بالطهارة كالأكل والشرب واستخدامه في الطهارة يعني هذا إما دون غيره مثل البل الطين وسقي الدابة. أنت أقول إن بل هذا منه يعني كلام الشيخ الأنصاري، أقول ليس مراد المحقق اختصاص الجواز بل الطين وسقي الدابة بل يعني مو بس بال يعني هذه اللي ذكرنا مثل بقتها المثالين، لا، إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما حتى لو استخدم للحنة، لأن بعدين أنا أريد أصلي كذا أطهر، لكن جواز استعمال ما حصلت ما أتحنى إلا بماء النجس الآن يجوز لي أستعمله الصبغ مثلا. وأما العلامة فقد قصر علامة الحل يعني فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير، كتاب التحرير للعلامة الحلي، والقواعد والإرشاد، كل هذه كتب فقهية للعلامة الحلي، على الطهارة والأكل والشرب. وهذا ماذا يعني؟ يعني الجواز في غير هذه الأمور. يقول وجوز في المنتهى، منه يعني العلامة عنده كتاب أم المنتهى، العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية معروف بكثرة التأليف والتصنيف، تقريبا عنده 7-8-9 ظهر دورات فقهية اي مطولة ومختصرة، عند المختلف، مختلف الشيعة، عند تذكرة هذه المطولات، تذكرة الفقهاء، عند هذا المنتهى، عند التحرير، عند القواعد، عند وكتب كثيرة الإرشاد، وشرحت يعني بعضها وعلق عليه مش كثير من الأعلام. قال وجوز العلامة الحلي في المنتهى، العلامة غير المحقق، العلامة الحلي اللي هو ابن أخت المحقق، يعني صار محقق خاله من علمائنا الكبار المعروفين، شارح كتاب التجريد مثلا، المنطقيات، عنده كتب المنطقيات في العقليات، عنده كتب فقهية أصولية وكثر يعني كثير كتبه طبعا هو. قال وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علب الدواب، عندك إذا عندك عجين وبتنجس لا ترمي، تقدر جوزك أن يأكلوا من الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، أنه ما يجوزك أنت كمكلف تأكل النجس والعياذ بالله، وبأنه انتفاع فيكون سائغا لمن؟ للأصل. ولا يخفى أن كلا دليليه، ولا يخفى أن كلا دليليه وهو قوله بأن المحرم وقوله للأصل، يقول أن قال محتج بأن المحرم على هذا دليل، وبأن قال للأصل ما يقول، ولا يخفى له شيخ الأنصاري، ولا يخفى أن دليل أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. لاحظ. وقال الشهيد، الشهيد الأول اللي هو صاحب متن اللمعة، الشهيد الثاني قلنا شارح اللمعة اللي في بحث اللمعة ذكرنا هذا النقطة معكم. وقال الشهيد الأول في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأقذية، يعني وفي الأقذية النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأقذية، يعني ما مرتبط بالأكل. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب يعني من جواز استعمال المتنجس في سائر الأمور، ذكر وهذا كاشف عن هذا الرأي. وقال في الذكرى نفسه، يعني الشهيد الأول في الذكرى، في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها، يعني ذكر إزالة النجاسة عن المسجد وغيرها، إلى أن قال طبعا وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ثم أو وضوح تحت أو ضي تحت ظل، للنهي عن النجس وللنص انتهى، يعني الظاهر استخدام يعني نفس الظاهرة استصبح تحت السماء، أي قلنا هذا أو ضوء تحت ظل، هذا في قبال استصبح تحت السماء، لأن قلنا الروايات في من الأرامن يجيبون لابدية استصحاب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، إما هذا تعريف مقصوده هو هذا، لا يجوز للنهي يقول عن النجس وللناس، هذا كلام من؟ كلام الشهيد الأول في الذكرى. يقول ومراده، يعني مراد من؟ مراد الشهيد الأول، ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، ومراد بالناس ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السق. إيه، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للناس، ولولا الناس لقال بالجواز، كما قلنا بعضهم يرى عدم شرطية هذا فيما تقدم، تذكرون الشيخ الأنصاري هم تقريبا ميل لهذا الرأي. ظاهرا ذكرنا هذا البحث بعد. يعني للنص هذا كاشف لأنه يكشف أنه هو الأصل المانع. لو كان الأصل المانع ما احتجنا إلى النص أصلا، ولكن يدل على أن الأصل عنده الجواز إلا ما خرج بالدليل أو بالنص. قال وهو يعني هذا التصريح هو المطابق لما حكاه المحقق الثاني الكرك رحمه الله في حاشية الإرشاد عنه قد السر في بعض فوائده، أي فوائد الشهر الأول من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده، مثلا كالتطلية وقضية صنع الصابون، وقلنا إذا واحد مريض يمرخ به مثلا للعلاج وغير ذلك. وقال المحقق والشهيدان والشهيد الثاني، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وحاشية الإرشاد. المحقق الثاني اللي هو
المحقق الثاني
اللي هو الكركي، إيه المراد بالمحقق الكركي قدس السره اللي عنده حاشيه على الارشاد، والشهيد الثاني اللي هو شهيد الثاني في شرح اللمعه وعنده كتاب المسالك في شرح سالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، من الكتب المهمه الموجوده على كلها معروفه واضح. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما تجب إزالة النجاسة عن الأواني. يعني في حال استعمالها، يعني إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعمالها على الطهارة طبعا، يعني تجب عن الأواني. إذا أريد أنا بالإناء باكل فيه إناء نجس ما يجوز أحط فيه الطعام وأكل، لا طهرة. أما يجوز استعمال الآنية في غير الأكل، النجس الآن النجس بغير الأكل ما فيها مشكلة. قال إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب، ومفهوم ماذا يدل على جواز استعمال الأواني النجسة فيما لا يتوقف، كوضع عجين حق الدابة أو التبليل واستخدمها لتبليل بعض الأمور ما فيها إشكال. قال وسيأتي من المحقق الثاني الكركي يعني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة، يعني فيجوز استعمالها في جميع الأمور، فقط ما استثنية إلا هي الأمور التي اشترط فيها الطهارة. وفي المسالك في ذيل كلام المحقق قدس سره وكل مائع نجس عدا الأدهان، وكل مائع ماذا نجس عدا الأدهان، وكل مائع نجس، يعني كلام الشهيد الثاني في المسالك في ذيل كلام من المحقق في الشرائع، يعني قال وكل مائع نجس عدا الأدهان. قال من؟ قال يعني صاحب المسالك لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب، أي يعني عدم صلح الانتفاع والمراد ببعض الوجوه يعني مثل بل الطين والتعجين وكذا، ولا بين الإعلام بحالها لمن يشتريها وعدم عدم الإعلام على ما يعني من على ما نص لأصحاب، يعني من عدم الجواز مطلقا. لاحظ عيد العبارة، قال لا فرق يعني وكل ما نجس عدا الأدهان، لا فرق في عدم جواز بيعها، بيع الأدهان ظاهرا بعد أو كل مائع
نعم نجس عدا الأدهان
إيه، لا فرق في عدم
جواز بيعها،
جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة، هذه الأدهان ما تقبل الطهارة، لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحية للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه، تخبر بأن هذه الأدهان متنجسة على ما نص عليه الأصحاب من عدم الجواز مطلقا. ها بالنسبة لي كل مائع معذرة، هذا على المائع، لأن قال المحقق في الشرائع قال كل مائع نجس عدا الأدهان، يعني لا يجوز بيع المائع النجس عدا الأدهان، هذه كل مائع مطلقا ما يجوز، سواء قلنا أنها تصلح لأنها ما تقبل الطهارة سواء ينتفع بها في بعض الوجوه أو لا ينتفع مطلقا، أو يجب الإخبار بها أو لا يجب. يقول ما دام عندنا نص بعدم جواز بيع المائعات المتنجسة، يقول وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض ها. احنا الظاهر المسألة هكذا، المفروض احنا نشوف نص الشرائع المفروض، بس ما صار بعد وقت نراجعه. لاحظ العبارة عشان لا يضيع المطلب. هنا كان الكلام وكل مائع نجس عدا الأدهان.
لأن الأدهان متنجس مو نجس يعني.
إيه. بس هذه وكل مائع نجس.
بس المائع النجس بالنجس بنجاسة الذات من عرضه.
بس هي العبارة فيها شيء. كيف؟ لاحظوا يا لمن هو قال لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة.
لازم يكون
ذاتي هذا. اي نتكلم عن وكل ما نجس، ترى الماء الخمر اجلكم الله ما نجس، هذا اذا كان مقصود النجس الذاتي. هذه بالنسبة للأشياء المائعة النجسة ذاتا، ربما اشرح افهم العبارة هكذا، بعدم قبولها للطهارة، على القول بعدم قبول الطهارة، أو أي ما نجس متنجس لا يقبل الطهارة، بين صلاحية الانتفاع على بعض الوجوه
وعدم
يعني أي عدم صلوحها للانتفاع، أي عدم صلوح الانتفاع أو الانتفاع بها على بعض الوجوه، مثل بل الطين والتعجين لعلف الدابة وما أشبه، ترض ماء متنجس يعني، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه، لا يعني بين أنه يجب الإعلام أو عدم أو لا يجب الإعلام، يعني على ما نص علي الأصحاب. هذه العبارة أن نتركها لأنها ما هي مو مربوطة بحسنة، لأنه شلون يعني هو لا يعني قصدي يعني مهم قصدي مربوطة بحسنة، يعني قصدي نحتاج الراجع كلام الشيخ اللي هو قدس الله نفسه الزكي المحقق في الشرائع، يعني وكل ما عندي مقطوع العبارة يعني يحتاج قبلها وبعدها وإيش يعني ما هو عشان تتضح المسألة أكثر. أنا ما صار راجعتها بشكل سريع. أي مشكلة. شوفوا وأما الأدهان ها يمكن قول بعدم قبولها للطهارة، لأنه ينقل بأنه العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية يرى بأن الدهن المتنجس يمكن تطهيره، يعني مثل لو تجعل في كر حار يغلي ماء كر حار وتضع فيه الدهن المتنجس ويطهر بهذا، يعني تتقلب أجزاء الدهن فيطهر، لكن مشهور العلماء يقول لا عدم إمكان طهارته، لأن ما يصل الماء إلى الأجزاء النجسة وما إلى ذلك، يعني ينفذ فيها وما إلى ذلك. ظاهرا هو هذا أخواني.
ظاهرا هنا تكلم عن الأدهان.
لا غير الأدهان الآن، قبل الأدهان. يعني الآن شوف لا فرق في عدم جواز بيعها هذه المائعات المتنجسة. كالدهن المتنجس. مو الأدهان. بالنسبة للأدهان المتنجسة صحيح.
نعم. إلا أن هذه الأدهان غير قابل للطهارة.
أي غير قابل للطهارة، بعضهم يقول قابل للطهارة. لا فرق في عدم جواز بيعها. لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة. يعني في فرق في عدم جواز بيع، إذن لا يجوز بيعها حتى لو يعني قبل الطهارة أو لم تقبل الطهارة، على القول بعدم قبولها، على القول بعدم قبل الطهارة، إذا ما كانت تقبل الطهارة يجوز بيعها. هذه بين صلاحية الانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، هم لا فرق، ولا بين الإعلام بحالها لمن اشتريها وعدمه، على ما نص إليها أصحاب من عدم الجواز ماذا مطلقا
فلا يجوز بيعها.
وأما الأدهان الآن، وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، أي بتلك الأدهان، وإنما خرج هذا الفرد يعني من عدم جواز بيع ما لا يقبل الطهارة، هو ما لا يقبل الطهارة لا يجوز بيعه، كان كقاعدة ذكرها، مدام لا يقبل الطهارة فلا يجوز بيعه. بينما هذه الأدهان المتنجسة على هي لا 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 تقبل الطهارة، مع ذلك يجوز بيعها للناس اللي هو الاستصباح، واضح؟ قال وأما حين واضح العبارة الآن، كأن العبارة السابقة توجد قاعدة بأن ما لا يقبل الطهارة لا يجوز بيعه، وذكرنا هذا كما يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة. وأما الأدهان المتنجسة مع أنها لا تقبل الطهارة، على رأي المشهور طبعا، العلامة الحلي عنده رأي آخر، وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح ماذا بها، وإنما خرج هذا الفرد بالناس الذي تقدم طبعا، وإلا فكان ينبغي المفروض مساواتها لغيرها من المائعات التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، ومع ذلك لا يجوز بيعها. يقول إلى هنا هذا كان كلام الشهيد الثاني تفسير لكلام المحقق الحلي، وشاهد يعني شاهد اللي هو الشيخ الأنصاري نقل هذا العبارة، لماذا؟ لأنه يرى من هذا الكلام والتدقيق فيه أن الشهيد الأول، معذرة أنه المحقق في المحقق والشهداء، يعني كأنه يعني يظهر من كلام يعني كلام يعني الآن الشهيد الثاني فسر كلام المحقق الحلي، ففيه شاهد لما يريد من جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا. المتنجس مطلقا يجوز ماذا؟ يجوز استعماله. يقول وقد ألحق بعض الأصحاب يعني الأصحاب ببيعها يعني بجواز بيعها للأدهان المتنجسة، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك، يعني من سائر المنافع المحللة. يقول ويشكل هذا الإلحاق بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن على تقرير كون الأصل في المتنجسات عدم جواز البيع، فالخروج فقط للاستصباح يحتاج إلى يعني خروج عن الأصل، وهذا لا يكون إلا بالنص، وعليه إذا ما كان في نص بالنسبة للتطلية وبالنسبة للتطلية السفن أو استخدامها للأجرب، هذا لا يوجد نصوص،
يبقى الأصل حاكم،
حاكم في المقوى. ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل عدم جواز البيع، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبقي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم النحو ونحو. انتهى كلام من؟ اللي هو الشهيد الثاني. ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع، كلام الشهيد في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده. يقول وكيف كان، فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. ما هو يعني؟ يعني يرون أن الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، خلافا للقدماء. والذي أظن، وإن كان الظن لا يغني لغير شيئا، لاحظ لأنه استظهار وحج عليه يعني لا على غيره، أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون. بعد أكثر من ذلك يقول القدماء هم يرون الأصل في الأشياء المتنجسة الجواز، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء هي الانتفاعات الراجعة على الأكل والشرب وأطعام الغير، وبيع على نحو بيع ما يحل أكله من دون تنبيه ولا إعلام. هذا هو الذي عليه إن الأصل يعني ما قال به القدماء، ليس أن هناك أصل، لا، إنما هم تركيزهم على بعض الأمور كالأكل والشرب أو بيع ما هو نجس ولا يخبر أو يعلم بحاله. هذا الذي منعت عنه من؟ منع عنه المتقدمون. ثم لو فرضنا، هذا بعد مسألة أخرى، يقول ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة، الأصل عن البراءة عن الحرمة والقاعدة لحلم في الأرض، يعني عما يرد عليهما، على يعني الأصل والقاعدة. ثم على تقدير هذا بعد إن شاء الله يعني. على كل حال أنا يمكن استعجلنا في هذه النقاط، بس بكرة بشكل سريع الراجعة كلام الشهيد الثاني كيف يظهر من هذا المعنى، من ثم نكمل البحث، لازال البحث مستمر عن هذا، نطول فيه الشيخ هذا بحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.